المعاصرين وهو الذي قد قرر الإمام الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة، لأن عندنا أمرًا. وبالفعل يعني ما إذا أمضى سنتين نزلته بعد سنتين.
ويقول الحنطة وشعيرة، حنطة وشعيرة، ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم تبصرة وذكرى. نبقى اليوم مع القسم الثاني من المحاضرة التي هي بعنوان قتلوه قتلهم الله لفضيلة الدكتور محمد العريفي، وفي هذا القسم يستكمل فضيلته الحديث عن هذا الموضوع فإلى تفاصيل هذه المحاضرة.
أيها الأحبة الكرام، كما أن العلم يرفع مقام الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، كذلك العلم يكتب الله تعالى به الأجور العظيمة لمن اكتسبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، الله وملائكته والنملة في جحرها، ثم نزل تحت قال والحوت في البحر، ماذا يفعلون؟ لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني الله تعالى يرحمك، والملائكة تدعو لك، والنمل والحيتان تستغفر لك إذا كنت أنت تعلم الناس الخير. بمعنى بلغوا عني ولو آية. افرض أنك حفظت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له شجرة في الجنة، ثم قلته لأحد أصحابك وهو يمشي لمدة 10 دقائق قالها 10 أو 15 مرة، يصلي الله عليك وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، لأنك علمت الناس الخير، وهو أيضا يكون لك مثل أجره ما دام يعمل بمثل ذلك. ولا تحتقرن علما تعلمه الناس أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يحرص على أن ينتهز الفرصة لأجل أن يعلم الناس. أسألك سؤال: حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله إيش يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث علمه ابن عباس أين؟ أين يا جماعة؟ وين كانوا جالسين؟ وين كانوا واقفين؟ على الدابة، وهو راكب معه على الدابة انتهز الفرصة وعلمه. شوف انتهاز الفرص لتعليم الآخرين. يقول: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة. ابن عباس كان صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس عمره 13 سنة، أبو 13 يعني، أصلا لما حدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان عمره في 10 سنين. يقول: أردفني معه، حمله معه، ثم قال له: يا غلام. قال: لبيك، لأن الغلام من 9 إلى 15 اسمه غلام. قال: يا غلام. قال: لبيك. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله، احفظ الله تجد تجاهك. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه مثل ذلك، وهما على الدابة. في موطن آخر يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس عند القبر، ثم يقول: القبر أول منازل الآخرة، جاء مرة أخرى فإذا سيدفن إنسانا، فإذا القبر لم يكمل حفره بعد، لما يلحد، وجلس مع أصحابه، ما جلس يسولف معهم. يقول الصحابي: فأخذ عودا وجعل ينكت به الأرض، يشخط به على الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فجلسوا عند رأسه، وجعل يحدث حديث صفحة ونصف حديث البراء رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره في قصة المؤمن والفاجر في عذاب القبر، يستفيد من وقته حتى وهو في المقبرة ورجل يدفن الآن، يستفيد، أعلم الناس، ليش أفوت الفرصة علي؟ يا أحبابي، نحن لو حرصنا على أن نعلم الناس في كل موطن، صرنا ممن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ولا تحتقرن شيئا. أذكر مرة من المرات دعيت لإلقاء محاضرة في أحد المعاهد، معهد فيه مجموعة من الشباب، ربما أكثرهم يعني على شيء من المخالفات الشرعية. جلست على المسرح فإذا أمامي 1000 طالب. طبعا من أشكالهم وقصات شعورهم يتضح أحيانا بعض تصرفاتهم، ما كان في إنصات، تعبت وانا اقول يا شباب خليكم معي يا شباب، ما كان في انصات. انتهيت من المحاضرة قرابة يمكن ساعة او نصف ساعة، ثم مضيت وخرجت. فلما مضت سنة كاملة اتصل بي الاخ المسؤول عندهم، سلام عليكم. عليكم السلام. قال شيخ نريدك ان تأتي. قلت ارجوك لا تقول لي المعهد الفلاني. قال بلى. قلت لعلك تتصل بغيري من المشايخ. ضغط علي وذهبت اليهم، والله ذهبت تشجيعا له، ولا يعني ما اظن ان يكون فيهم ذاك التأثير، هم اصلا ما كان استماعهم جيد. قلت لو اجلس في بيتي اقرأ لي كتاب انفع، لكن تشجيعا للاخ وحماسة قلت يعني يلا هروح معك. فدخلت عليهم والقيت محاضرة، واذا حالهم كحالهم الاول، ما في انصات. ففي اخر المحاضرة جاء 4 اسئلة، 1000 طالب وجاء 4 اسئلة. واذا السائل يقول فضيلة الشيخ انت جئتنا قبل سنة والقيت محاضرة، ومما ذكرت انك تكلمت عن فضل صلاة الوتر، ثم قال وذكرت ان من صلى الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء يكتب عند الله تعالى من قوام الليل، واقسم لك بالله يا شيخ اني من تلك اللحظة الى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. والله يا جماعة، والله يا اخواني، اني لما قرأتها كنت ابكي، قعدت اتلفت فيهم. يعني وجوههم شباب وواضح عليهم شيء من المخالفات الشرعية، واقول في نفسي ليش انا محتقر هذا المجيء، وانا منذ سنة ان صلحت النية يكتب لي اجر واحد يصلي كل ليلة وانا لي مثل اجره، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. لا تحتقرن شيئا تعلمه احدا ابدا مهما كان هذا الشيء، ربما احيانا تكون رمية من غير رامي، لكن الله تعالى يجعل فيها البركة والصلاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهج مثل هذا المنهج. اذا من فضل العلم، من فضل العلم الشرعي ايضا انك بتعليمك اياه للناس يحصل لك بذلك اجور عظيمة، وتصبح يوم القيامة تأتي ليس فقط لك اجور حسناتك التي فعلتها، بل لك اجور لحسنات فعلها الاخرون، وصار لك انت مثل حسناتهم. هذاك يصلي الوتر ولك مثل حسناته، ذاك يقرأ القرآن وعندك مثل حسناته، ذاك يصلي الضحى وعندك مثل حسناته، ذاك يبر والدته ولك مثل حسناته، ذاك اشتغل بالدعوة إلى الله ولك مثل حسناته. إذا كنت فعلا عندك مثل هذا الحرص أبشر بالخير، وبإذن الله تعالى سوف يرفعك الله تعالى ويجعل لك شأنا عظيما إذا كان عندك مثل هذا الحرص. الأمر الثالث من فضائل العلم أن الإنسان يرفع به الجهل عن نفسه، يرفع به الجهل عن نفسه. كم من انسان كان يتعبد بعبادة معينة وهي بدعة وهو ما يدري، مثل ما ذكروا قالوا ان احد العباد، احد الرهبان القدامى، هذا الراهب كان يصلي ليلة من الليالي، ففي اثناء صلاته خرج عليه فأر في صومعه، خرج عليه فأر فخاف من الفأر، وفي اثناء الصلاة اخذ شيئا وضربه به ومات الفأر. فلما انتهى من صلاته قال له الشيطان انت الان قتلت نفسا ربما كانت تسبح الله وقطعت تسبيحها. شوف الجهل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأر الفويسقة وقال انها تحرق على اهل البيت بيتهم، تأتي الى النار وتأخذ بتعض عودا وتذهب ويحترق البيت احيانا. فقال الان عليك التوبة، وبدأ يوسوس لك كيف يتوب، حتى من شدة ندمه وتوبته أقبل إلى هذا الفأر وفك عمامته ووضع هذا الفأر ولف على العمامة من باب التوبة، يحط الفأر فوق رأسه. طيب هذه نجاسة، كيف تضعها فوق رأسك؟ دم نجس وفأر أصلا. وظل يصلي به شهرا كاملا حتى أنتن فوق رأسه توبة إلى الله مما فعل. انظر إلى الجهل كيف يفعل ببعض الناس. واحد مرة في قرأت عنه في إحدى المجلات الإسلامية قبل سنوات في أفريقيا، رأى في المنام أنه يذبح ولده. أحيانا بعض الرؤى أضغاث أحلام ومن الشيطان، أحيانا واحد يرى أنه يصدم ولده بالسيارة، يرى أنه صار لهم حادث، هذا رأى في المنام أنه يذبح ولده، فاستيقظ من المنام وقال هذه رؤيا كرؤيا إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وراح إبراهيم عليه السلام وفعلا حتى أنقذه الله تعالى. فأنا لابد أني أنفذ هذا المنام. يا مجنون وأنت نبي حتى تكون رؤاك وحيك وحي الأنبياء لهالدرجة، يعني لهالدرجة الجهل بالدين. وأقبل إلى ولده وذبحه، ذبحه، قتل نفسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار، وهذا يذبح ولده بناء على رؤيا رآها في المنام. وقبل فترة في محاضرة في إحدى الأماكن، في إحدى الأماكن، وكان مجموعة، يعني مجموعة من الناس العوام اللي يبدو أنهم يعني بعيدين عن العلم جدا. فلما انتهت المحاضرة جاء واحد منهم سأل، قال يا شيخ احنا كنا في البر قبل سنين، واخوي رأى في المنام انه يأتي امرأتي، اخوه رأى في المنام انه يأتي امرأة هذا الرجل. قلوا جاء اخوي وقال لي، قلت والله يمكن امر من الله في الجهل رؤيا، يعني امر من الله لك، الى اخر سؤاله. لكن شوف الجهل الذي يصل احيانا ببعض الناس الى هذه المرحلة. فمن اهم جوانب العلم انك ترفع الجهل عن نفسك، تصبح صلاتك على السنة، يصبح صومك على السنة، يصبح قراءتك القرآن على ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأه لأصحابه، يصبح حجك، حجك على السنة، يصبح عمرتك على السنة، تصبح عباداتك أصلا التي تتقرب بها إلى ربك جل وعلا تصبح على السنة. أما أن تكون من أقوام قال الله تعالى فيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول يا أخي أنا لي أجر بفعلي. نقول مالك أجر، أنت على باطل. مثل ما وقع لبعض الصحابة لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع بعض الصحابة في مكان في المسجد، واجتمعوا حلقات، كل حلقة فيها مثلا 7 أو 10، وعلى رأس كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كذا ذكر جماعي. فمر بهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فلما مر بهم أبو موسى رآهم على هذا الحال فتغير وذهب إلى عبد الله بن مسعود. أقبل إلى عبد الله بن مسعود وطرق عليه الباب، خرج إليه عبد الله بن مسعود وعليه إزار، هم كانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، خرج عليه وعليه إزار ورداء في البيت. مثل الآن لو يطرق عليك الباب واحد يعني من زملائك تمون عليه، تجد أنك تخرج إليه ربما بسروال طويل وفنيلة، أو تخرج إليه بقميص البيت، يعني يتسهل الناس في هذا. فهم كانوا إذا دخلوا بيوتهم نزع أحدهم رداءه وبقي بإزاره. خرج عبد الله بن مسعود إليه قال نعم يا أبا موسى. قال يا أبا عبد الرحمن، أبو موسى يكلم عبد الله بن مسعود، قال يا أبا عبد الرحمن إني قد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ما عجبني، حسيت أنه غريب، أنكرته وما رأيت إلا خيرا. ناس إن شاء الله على خير، بس والله أني أنا ما اطمأنت نفسي. شوف القلب الصافي الذي يستحق أن يقال له استفتي قلبك، لأن قلب صافي. قال رأيت شيئا في المسجد أنكرته وأنا لم أرى إلا خيرا. قال فماذا رأيت؟ قال رأيت حلقات وعلى كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، فيقول كبروا 100 فيكبرون. فغضب عبد الله بن مسعود وقال ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم بدل ما يعدوا حسناتهم؟ ثم أقبل وأخذ رداءه وخرج معه، يقول فوالله ما لبسه إلا وهو في الطريق، مثل اللي مستعجل تجد أنه يأخذ غترته ويلبسه ويمشي. قال جعل يلبس وهو في الطريق يجره معه حتى دخل المسجد. فلما رآهم قال يا أمة محمد ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يعني توه ميت قبل كم يوم، إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة عند المسلمين ولا مرة سوى مثل ما مثلكم. 13 سنة في مكة ولا مرة جمع الصحابة، 10 سنوات في المدينة ولا مرة جمع الصحابة مثل كذا. يعني أنتم أحسن منه، أنتم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، إحنا قصدنا شريف، ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. أنت تبغى الخير لكن لابد من شرطين في العمل، ليس فقط الإخلاص، لابد أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا، لابد أن يكون صواب على أن يكون صوابا على السنة. إذن من أهم جوانب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك. أيضا المشكلة يا جماعة أنك تذهب إلى بلاد المسلمين، قبل يمكن قرابة والله يمكننا عام 413 تقريبا ذهبنا مع وفد مؤسسة الحرمين الخيرية إلى ألبانيا، وكانت ألبانيا قد سقطت فيها الشيوعية قبلها بأشهر، فذهبت مع مجموعة وفد يمكن احنا قرابة 20، كان عندنا بعض الدروس والمحاضرات. فلما ذهبنا إلى هناك مر مجموعة من زملائنا، كان أنا جلست مع مجموعة عملنا دورة علمية لمجموعة من الشباب، وبعض زملائنا ذهبوا للسلام على بعض مفتي المناطق. هم عندهم مثلا مفتي الرياض، مفتي مكة، مفتي كذا، بعدين يجمعهم مفتي كبير. يقولون ذهبنا إلى مفتي، نسيت والله اسم المنطقة، اسم أحد المناطق. يقولون فسألناه، قلنا له كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ قال 3. هذا المفتي يعني وين عقلكم؟ قالوا هل مربط، هذا عقلنا. قالوا قال 3. هذا المفتي، المفتي. قالوا طيب كم ركعات الظهر؟ كان يعني 5-6. ما شاء الله، ما يدري هو 5، ما شاء الله الله كريم، صلي 5 ولا 6. هذا المفتي. طبعا قد لا نلومهم كثيرا لأن البلد كان شيوعي، وكان الذي يسمي ولد اسم إسلامي يقتل. حتى أني في أثناء الدورة كنت أعطيهم أحكام الطهارة، فتكلمت عن أحكام الصلاة، أحكام الغسل وكذا، أقبلنا إلى الكلام على سنن الفطرة. من سنن الفطرة الختان، وكان بين يدي 7 من الطلاب اللي يفهمون عربي. فقلت لهم مازحا، قلت يا شباب أسألكم سؤال محرج. قالوا نعم. قلت من فيكم ختن؟ هم أعمارهم 18-17. فقال والله يا شيخ ولا واحد مختن، نحن كنا شيوعيين قبل أشهر، يعني نحن صح مسلمون لكن البلد شيوعي. فقال لي أحدهم يا شيخ، قلت نعم. قال خالي ختن ولده، فسجنوا خالي 4 سنوات وقتلوا الطبيب اللي قام بعملية التختيم. طبعا خاله ما قتلوه لأنه طلع نفسه من الموضوع، قال ما أدري الولد كان عنده بكتيريا ومرض معين وديه وهذا ختنه وأنا ما أدري ما قلت له، طلع نفسه بكذبة من الموضوع. والطبيب واضح انت ختنت، يعني الجريمة واضحة، فقتل الطبيب وسجن. فما تلوم المفتي، إن مسكين ما يدري كم ركعة، ما يدري، قد لا تلومه كثيرا. لكن لما يأتيك واحد في بلاد التوحيد، ويأتيني واحد قبل فترة من في سنة ثانية كلية يدرس، لما طلعت من أحد المساجد ويسألني يقول لي يا شيخ، قلت نعم. قال يا شيخ صلاة النافلة يجب أن أتوضأ لها ولا ما يجب؟ قلت له أنت تضحك ولا جد؟ قال لا جد. قلت طبعا تتوضأ. قال أنت تعرف النافلة ولا ما تعرفها؟ قلت ما أدري يمكن ما أخذناها، وش النافلة؟ قال النافلة مثل صلاة الضحى، يجب أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ يلا. قلت له أنت وين درست؟ قال أنا دارس في المملكة والآن سنة ثانية في الكلية. ويسأل مثل هذا السؤال. واحد بعد إحدى المحاضرات عن الغسل كانت ألقيتها في مسجد، فيسألني لما طلعنا يمسكني على جنب شاب، قال يا شيخ أنت قلت في من تصيبه الجنابة وهو نائم أنه يغتسل. قلت نعم يغتسل. قال يغتسل ولا يتغسل؟ قلت ليش فضيلتكم عنده فرق بين الشيئين؟ طبعا يغتسل ويتغسل، كيف يعني إيش قصدك؟ قال يغتسل يعني يعمم جسده بالماء، ويتغسل يعني يتوضأ. قلت يجب عليه أن يغتسل. قال والله العظيم أني توني أول مرة أدري أنه يغتسل، أني كل السنين اللي راحت أنا أتوضأ إذا أصب بجنابة في النوم. قلت له أنت كم عمرك؟ كان انا سنه اولى كليه، قلت ان دارس في مدارس عندنا. قال يا شيخ انا العاشر على المملكه. كان متخرج قبل سنوات الكلام هذا، كان متخرج من الثانوي علمي نسبته 99 وكسر. واذا قيل له ماذا انزل الله يا فتى ضرب بحدى يديه على الاخرى وقال ها لا ادري. اجزم انه يعرف H2O ايش تفسيرها، وكم ذره هيدروجين وكم ذره اكسجين، واذا ركبت الكالسيوم على الصوديوم ايش يطلع. يتفلسف لك فيما يتعلق بهذا، يسمع لك الجدول حق المواد المعدنيه هذا، يسمع لك اياه تسميع ايش رمز كذا وايش رمز كذا، يعطيك اياه. لكن اساله عن الوضوء والغسل ما يدري. فمن اهم جوانب العلم الشرعي ان ترفع الجهل عن نفسك ايضا. صحيح انت ترفعه عن الاخرين وتؤجر بسبب ذلك، صحيح انك ستعلمه للناس، ستعلمه للناس فيصلي عليك الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، لكن ايضا من اهم اسباب ذلك انك انت بنفسك ايضا يكون عندك رفع للجهل عن نفسك، حتى لا تتعبد لله تعالى بجهل وتكون ممن يعني من الاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاء. اخيرا ايها الاخوة والاخوات، ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ ما دام تكلمنا عن العلم، من الفائدة ان نتكلم عن طرق عملية لاجل ان يتخذ الانسان الان قرارا يعني اتباع ما سمع، باتباع ما سمع. عرفنا فضل طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فضل تعليم الناس، تبليغهم الايات الاحكام الشرعية، كل هذا مفهوم عندنا ومعروف. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، طيب بماذا؟ اعطنا نقاطا عملية نسير عليها، مثل لما خطيب جمعة يتكلم عن بر الوالدين ثم يبدأ يسوق لهم الايات والاحاديث في الامر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما ثم يجلس. انتهت الخطوة، طيب اعلمني كيف ابر والدي، قل لي قبل يده، قبل رأسه، لا ترفع صوتك عليه، اعطني نقاطا امشي عليها. واحد تكلم عن مثلا عن دعوة الى الله وفضلها وجلس، اعطنا يا اخي كيف ندعو الى الله، قل استعمل الانترنت، قل وزع كتب، وزع اشرطة، اعطنا اشياء عملية. طيب نحن الان اذا اردنا ان نتعلم وان يصبح الانسان فعلا له تأثير في الأمة عن طريق العلم، ماذا يجب علي؟ كيف أضع لنفسي برنامجا أستطيع أني أمشي عليه؟ أولا لا بد أن يكون عندك درس أسبوعي، على الأقل درس واحد تحضره أسبوعيا. ليس مهما أن تكون مستفيدا من هذا الدرس 100%، يكفيك أن تجلس وترى حولك طلاب، منهم من هو أكبر منك ومنهم من هو أصغر، تستفيد من أسلوب الشيخ في إلقائه، تستفيد من تعامله مع الطلاب، تستفيد من كيفية فهمه للأسئلة، طريقة فتواه، منهجه في الفتوى، تستفيد من هذا كله. لا بد أن يكون هناك درس يعطيك دفعة، مثل البنزين الذي يعبئ السيارة. لا بد يكون عندك درس أسبوعيا ولو واحد في الفقه، في التفسير، في السيرة، في غير ذلك، تحضره أسبوعيا. الأمر الثاني أن يكون عندك برنامج يومي للقراءة، برنامج يومي للقراءة. بمعنى أقول عندي تفسير السعدي 600 صفحة، أنا قررت أني أخلص تفسير السعدي في 200 يوم. 200 يوم يعني قرابة 8 أشهر تقريبا، 7 أشهر تقريبا. طيب 600 صفحة لابد أقرأها في 200 يوم، يعني كل يوم لازم أقرأ كم صفحة؟ كم؟ 3 صفحات. يعني عندي قرار بعد 200 يوم أكون تسألني عن قوله تعالى مثلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أعطيك تفسيره. تسألني من الجنة والناس، أعطيك معناها. الوسواس الخناس، أعطيك معناها. أقرأه وعندي قراءة يومية، قراءة 3 صفحات يوميا. يا جماعة كم تستغرق من الوقت؟ تستغرق من قرابة، إذا هي قراءة مركزة فاهمة، تستغرق نصف ساعة. هو عموما القراءة السريعة الصفحة الواحدة تأخذ 3 دقائق أو دقيقتين أحيانا، لكن يمكنك أن يعني أن تجعلها أقل من ذلك، أن تجعلها أطول من ذلك، توسع لنفسك في ذلك. لكن أهم شيء أنك تكون جاد. يعني مثلا تصل عليك قالت لك زوجتك وأبنائك أو أمك أو إخوانك، قالوا والله نبغى اليوم نطلع الهدف الطائف، ولا نبغى نطلع للكورنيش ولا طلبوا منك اي طلب تريده، تقول طيب ما عندي مانع، وخذ كتابك معك، انا عندي شغل اليوم ما خلصته، هذا الكتاب لابد اني اخلص الثلاث صفحات. اما واحد يطلع ويقعد يتبطح ويدور احد يسولف معاه وصب شاهي ويقعد يتمغط يقوم يرسل بلوتوثات يستقبل، يا اخي ارفع نفسك عن المستوى، تعلم العلم واستفد من عمرك، عمرك هذا يمضي عليك، انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يكون عندك جدية في مثل ذلك. فيمسك الكتاب ويبدأ يقرأ جاد كل يوم ثلاث صفحات. من اهم الاشياء التي ينبغي ان تقرأ غير التفسير، تفسير السعدي مناسب جدا، غير التفسير سأدلكم على شيء، اذا جعلت لنفسك فيه برنامجا استطعت ان تحصل اكثر من 90% من العلم الشرعي بايسر سبيل. الان اسألك سؤال، اليس الاسئلة يا جماعة التي تطرح على العلماء اكثر من 90% منها مكرر؟ كم مرة في التلفزيون سألوا الشيخ حكم تشجير الحواجب؟ يمكن كل حلقة ما حكم تشجير الحواجب. كم مرة سألوا الشيخ عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فضيلة الشيخ، رجل صلى ثم تذكر انه صلى على غير طهارة. اكثر من 90% ترى من الاسئلة يا جماعة تتكرر. ما دام ان اسئلة الناس تتكرر، طيب لماذا لا تأتي إلى كتاب جمعت فيه هذه الأسئلة مع أجوبتها وتقرأه؟ بمعنى أنك تأتي مثلا إلى هذا الكتاب، كتاب معين، واللي هو فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قرابة 16 مجلدا، تباع 120 ريال، يعني المجلد 8 ريال. طيب 16 مجلد، كل مجلد قرابة 400 صفحة. لو قرأت هذه، سؤال جواب، سؤال جواب، والجواب من لجنة عليها كبار علماء يرأسها سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ومعه يعني علماء لهم جلالة ورفعة شأن وعلم راسخ. إذا حرصت على أن تقرأ هذه الأسئلة جميعا مع أجوبتها حصلت علما واسعا، وتجد أنك تقرأ بعدين تقول في نفسك اوه والله السؤال من زمان سبحان الله، وانا ودي ادور شيخ اسأله عنه، زين خلني اعرف جوابه، بعدين قرأت سؤال ثاني، ثم لا تجاوب، لا تقرأ الجواب، انت تفكر في جواب. فضيلة الشيخ، الامام صلى بنا 5 ركعات، فايهما اولى ان يسجد للسهو قبل السلام بعد السلام؟ لو اني جتني هالسؤال انا كيف اجاوب؟ وجاوب افتي ثم انظر الى الجواب. واسلوب السؤال والجواب في التعليم من انجع الاساليب، لذلك استعمله الله تعالى مع الصحابة. متى؟ ها؟ في قصة جبريل، بيض الله وجهك، الاسم الكريم، تعال خذ هالمصحف عشانك جاوبت، الله مصحفي الخاص عشان تشخص به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه جبريل قال لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء وجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ما شاء الله، تحفظ القرآن كامل، عسى الله ينفعنا وإياك، إذا خلصنا رجع. فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الإسلام، ما الإحسان، ما الإيمان، ما متى الساعة، إلى آخر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسائل فرسخت في أذهان الصحابة أسلوب السؤال والجواب. إذا قرأت يوميا من تفسير السعدي أو قرأت من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أو فتاوى الشيخ ابن باز حصلت بذلك علما كثيرا. الأمر الأخير الاستفادة من مجالسنا العامة، الاستفادة من مجالسنا، بمعنى مثلا أنا اليوم عندي جلسة بدون جماعتي، مثلا جماعة مسجدي أو الحارة، أو عندي عشاء الإخواني، ولا بنجتمع نطلع الكورنيش، ولا بنطلع أي مكان، أن نجعل هذا المجلس الذي سيمتد لمدة ساعتين أن نجعل فيه ولو لمدة 5 دقائق شيئا من الخير. فأقول يا جماعة إيش رأيكم، أنا بأسألكم سؤال. قالوا تفضل. طيب واحد صلى وراء الإمام وقام الإمام إلى ركعة 5 وقالوا سبحان الله والإمام ما جلس، شو يسوون؟ فائدة، اشغل المجلس، والناس يحبون يفتون، ترى بيطلع لك 20 مفتي في المجلس. مرة من المهرات واحد يما كنت في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي ذيك الأيام، يعني يمكن عام 407 تقريبا، ف جاء واحد قلط عند الوالد والوالد ما هو موجود، فجيت وجلست في المجلس صب له قهوة، ثم قمت خمس دقائق ورجعت له، قال لي وين رحت؟ هذا الشخص طبعا مع سادس ابتدائي او رابع نسيت، ولو تقول لك اكتب اسمك ما ادري يعرف اكتب اسمه ولا لا. رجل يشتغل يعني يطقطق يمين ويسار، ما طلب العلم ولا تعلم في مدارس ولا شيء. فقال لي وين رحت؟ قلت والله كان عندي مسألة ورحت اتصل على الشيخ ابن باز، تلفون ما كان في المجلس في غرفة داخلية، رحت اتصل على الشيخ ابن باز. قالوا ايش تبغى في ابن باز؟ قلت بسأله. قال ابن باز وانا موجود. والله العظيم يا جماعة يقول لي كذا، يقول ابن باز وانا موجود. تكفى يا ابن تيمية هني بس وانت موجود من الاخ غلطانين في الرقم حنا يعني. فمن تعليم الناس انك تثير هذه المسائل في مجالسهم، تثيرها المجالس. ايش الحكم اذا كذا؟ اعطيكم جماعة كلمة عن بر الوالدين، اعطيكم حتى ينتفع الناس مثل ذلك. من اهم الاساليب في تعلم العلم الاستماع الى الاشرطة النافعة في سيارتك. انتبه لا يضيع وقتك في سيارتك بسماع اناشيد او 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 نحو ذلك من مما لا يعود عليك بنفع. استمع الى اشرطة تعطيك علم شرعي، وحبذا لو كانت اشرطة فيها فتاوى، فتاوى الشيخ ابن باز، فتاوى الشيخ مسجلة. والان السيديات يعني يجمع لك كذا فتوى في سيدي واحد، يمكن يجمع لك 6-7 ساعات 10 ساعات 18 ساعة في سيدي واحد يمكن ان تستمع اليه، فتحصل حتى وأنت سير بالسيارة مثل هذا العلم. المقصود يا أحبابي أن الإنسان يسلك مثل هذا المسلك لعل الله تعالى أن يرفعه بذلك وينفعه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في العراق، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في لبنان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل أرض من أرضك. اللهم انصر من كان يجاهد في سبيلك ليعلي رايتك وحدك لا شريك لك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع من ديننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من ديننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن دراسة أو وظيفة إلا يسرت له ذلك ووسعت عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ونصيحتي في هذا المقام لعل يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين، نوم متعمد
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر مجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض، يعني عندنا أمر.
نصيحتي في هذا المقام لعل يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين.